أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في البحث السابق أن الحق المبحوث عنه إذا أخذناه بمعنى الحق بالمعنى الأخص، أي المساوق لجواز الإسقاط على أقل تقديرين، فإذا شككنا في جواز الإسقاط من عدمه فنحن نشك في الحقيقة في أنه حق بهذا المعنى أم ليس حقا. وعلى هذا الأساس فإن لم نستفد شيئا من إطلاق أو عموم الدليل الدال على الحكم الحقي في المقام، فإن المسألة تنتهي بنا إلى الأصل العملي، لأن التمسك بالإطلاق أو العموم على هذا المبنى تمسك بالعام أو المطلق في شبهته المصداقية، وإذا انتهينا إلى الأصل فمن الواضح في المقام أن الأصل هو استصحاب البقاء بعد الإسقاط، إذ كان موجودا نشك في أنه سقط بالإسقاط أم لا فنستصحب بقاءه. هذا على مبنى من يقول جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. أما من يمنع ذلك كالسيد الخوي على الله مقامه الشريف فلا يجري هذا الاستصحاب حينئذ عنده، فلا بد من أن ننتقل حينئذ إلى الأصول أو العمومات والمطلقات الخاصة، بمعنى أننا إن فعلنا فعلا مشمولا لإطلاق يشمل محل الكلام فبها ونعمة، وإلا فبقية الأصول. أما إذا أخذنا الحق وشككنا فيه ونحن بانون على الحق بالمعنى العام، بمعنى أن الحق المصطلح في المقام منهما هو قابل للإسقاط ومنه ما لا يكون قابلا للإسقاط، كما هو مذهب المحقق اليزدي أو المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وإن ظهر من الشهيد الأول في قواعده وفوائده، واستشهد بذلك أيضا المحقق النائيني للمحاجة مع خصمائه بأن الحق يصاوغ جواز الإسقاط. لكن هذا البحث مما لا ينبغي أن نخوض فيه، لأنه يصبح أشبه بالبحث اللفظي. ذلك أن أصل إطلاق الحق بالمعنى العام مما هو واقع ولا استهجان واستغراب فيه عرفا في هذا الباب، فإن شككنا في حق من الحقوق أنه قابل للإسقاط أم غير قابل للإسقاط، وكان الحق منقسما إلى ما يصح إسقاطه الحقوق المالية بالمعنى الأخص وما لا يصح إسقاطه، فحينئذ تختلف النتيجة عما كانت عليه على مبنى المحقق النائيني ومن ذهب مذهبه ونسب إلى المشهور. طبعا شو المحققين؟ مش الشهرة بالمعنى التعبدي. وهنا خير من قرر المقام هو المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. فأفاد أن المشكوك سقوطه بالسقوط، إما أن لا نحرز أنه حق أصلا حتى بالمعنى الأعم، فيكون حكمان غير حقي، وإما أنه حكم حقي فبمثل ذلك لا مجال للتمسك بإطلاق أو عموم، لأن الإطلاق لو كان يثبت لما كان هنالك معنى للشك، فلا نشك إلا حيث لا يوجد هكذا إطلاق أو عموم، وحينئذ لا مناص لنا عن الذهاب إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام نظير الأصل العملي لقرار المحقق النائي. أما إذا ثبت بالدليل الدال على ثبوت هذا الحكم أنه حق من الحقوق، لكننا لم نعرف، لم نستطع أن نستفد من الدليل أنه حق قابل للإسقاط أم أنه حق غير قابل للإسقاط، فقال ما لفظه، أنا أقرأ عبارته يا أخوان حتى نعلق عليه إن شاء الله. وإن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا، ماذا كان منشأ الشك؟ احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن الإسقاط والنقل والانتقال كحق الولاية، فالمعروف أنه مع إحراز القابلية عرفان. شو يعني إحراز القابلية للإسقاط؟ فنشك في المنع التشريعي، يعني يتمسك بإطلاق دليل الصلح لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله أو بعموم أدلة الإرث لانتقاله، وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، يعني لدليل الصلح ودليل الإرث، بتوهم احتمال اندراجه تحت الحق القابل والحق غير القابل فيكون شبهة مصداقية لأحدهما، فإنهما عنوانان انتزاعيان من الحق الداخلي تحت العموم والخارج عنه، لم يرد في لسان الدليل القابل للإسقاط وغير القابل للإسقاط حتى يكون مجرى الأدلة وانطباقها أو الأصول تابعا لأحد العنوانين. تبهتوا؟ نحكي كلام دقيق، لأن العام معنون بعنوان القابل، معنى كونه حق هو أنه بذاته قابل للإسقاط، والمخصص معنون بعنوان غير القابل، لم نحرز التخصيص في المقام، فلم نحرز التعنون بنقيض عنوان الخاص. إذا لم نحرز ذلك فتبقى القابلية موجودة. جيد، شو توضيح ما أراده قبل إذا في إشكال قبل أن نستشكل؟ خلينا نوضح. قال المحقق الاصفهاني في المقال في هذه العبارة بأننا إذا استظهرنا من الدليل كون الشيء حق بين قوسين والحق أعم من الذي يسقط بالإسقاط أو لا يسقط بالإسقاط. تبهت جيد. فحينئذ نقول بأنه يمكن تمسك في المقام بمثل دليل الصلح على الإسقاط. انتبهوا يا أخوان، أنا أضيف وكذلك عمومات أدلة المعاملات مثل تجارة عن تراب وأوفوا بالعقود فيما لو صح العقد على الإسقاط أو عقد على النقل والانتقال لإثبات النقل والانتقال في مورد الشك، وكذلك مطلقات التوريث لما ترك فإن هذا مما تركه مع الشك في قابليته للانتقال بالإرث، مع الشك في انتقاله بالإرث. طيب، أول سؤال بيجي في الذهن أن الكلام على مبنى النائين وما نسب إلى المشهور كان القول بأن التمسك بالعام أو المطلق مع الشك في السقوط يساوق الشك في الحقية، فيكون التمسك بإطلاق المطلق أو عموم العام تمسك بالعام في شبه المصداقية لنفسه لا يصح. هنا المحقق الإصفهاني شو قال؟ قال يصح التمسك بعموم العام الدال على الحق وليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أم قال يصح التمسك بعمومات الصلح وما نظره ودليل الإير وليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ التفتوا له بالعبارة يا بي أكوان. قال بالثاني ما قال بالأول. السؤال لما لم يقل بالأول؟ يعني نفس دليل الحق بعد أن أحرزنا أنه حق. الجواب أن قابلية الحق للسقوط بالإسقاط أو للنقل بالنقل أو للانتقال قهرا بالإير كأنها ملازمة لكون الشيء حقا، لكن فعلية السقوط بالإسقاط والنقل والانتقال بالنقل وقهرا بدليل التوريث فرع فعلية تشريع ذلك لا مجرد القابلية، ونحن نشك بحسب الفرق بأن الحق بالفعل هل شرع بحيث يسقط بالإسقاط لأنه توجد أخرى لا تسقط بالإسقاط، أم شرع بحيث لا يسقط بالإسقاط؟ فالتمسك بإطلاق دليل الحق تمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية له لا يصح، لأني أشك أساسا هل جعل الباري ما فيه قابلية الإسقاط بالفعل يسقط بالإسقاط أم لا؟ لو كان الدليل واضح ما كنا شككنا. جيد، لكن يقول المحقق الإصفهاني، هذا كله مطوي بكلامه لم يبينه، عمومات مثل الصلح وأوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، هو مثل بالصلح فقط طبعا، لكن لا خصوصية للصلح، سوى أنه دليل عام من العمومات أو المطلقات، يدل على أن كل صلح مهما كان مورده فهو جائز بين المسلمين. فلو كان متعلق الصلح نقل الحق، أو كان متعلق الصلح إسقاط الحق، وكذلك العقد، فحينئذ يصح التمسك بإطلاق دليل الصلح جائز بين المسلمين،
يعني
وأوفوا بالعقود، جيد. فحينئذ لا يقول النقائل إن هذا أيضا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ يقول لأن في الحقوق ما هو يسقط بالفعل بالإسقاط، وفيها ما لا يسقط بالفعل بالإسقاط، ودليل الحق لا ندري، لم يستظهر منه أنه من هذا القبيل أم من هذا القبيل، ودليل الصلح لا يثبت موضوعه، لابد أن يكون موضوعه ثابت في رتبة سابقة. هذه الشبهة أجاب عليها المحقق الإصفهاني. بأي شيء أجاب؟ أجاب بالقول بأن القابلية للإسقاط وعدم القابلية للإسقاط عنوان انتزاعيان، وبعبارة أوضح كل حق ففيه القابلية للإسقاط، دليل التخصيص غير معلوم في المقام، والإطلاق غير منقح حتى نتمسك بعموم دليل الحق أو بإطلاقه. إذن ماذا تفعل؟ فلا يفرض البحث إلا حيث يكون دليل ثبوت الحق بعد إثباته للحق مهملا من هذه الجهة. طيب إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل يا شيخنا الإصفهاني؟ يقول كل حق مقتضى طبيعة كونه حق أنه له القابلية للإسقاط عقلائيا وعرفا، وإذا كان كذلك فقد تنقح موضوع الصلح وموضوع أوفوا بالعقود، وإذا تنقح صح حينئذ أن نتمسك فيه بإطلاقات وعمومات الصلح مثل أوفوا بالعقود. لا حش في مقابله شيء، ذاك مهمل من جهة قابلية الإسقاط وعدمه، لكن ما دام الدليل مبين في كونه حقا وكل حق قابل عقلائيا وعرفا للسقوط بالإسقاط فقد تنقح موضوع دليل الصلح. هذا ما أفاده، خلاصة ما أفاده المحقق الإصفهاني يا أخوان بتوضيح أظن أنه لا مزيد عليه. جيد، هذا الكلام يا أخوان يتوقف أولا على أن نبني على أن كل حق ففيه قابلية الإسقاط. أما إذا قلنا بأن في الحقوق ما ليس فيه من الأساس قابلية الإسقاط ويسمى من حق من الحقوق، مثلا حق الحاكمية للمعصوم عليه السلام في قابلية الإسقاط،
ما في قابل للإسقاط، هو حقه وهو واجب عليه. حق الحاكم في الحكم كحق، إذا أخذنا الحق بالمعنى العام، فعم يحكي عن الحق الذي هو بالمعنى العام، وهكذا. فنقول إن هنالك حقوقا لا قابلية لها للإسقاط، وإذا وجدت حقوق لا قابلية لها للإسقاط لا يكفي أن يكون جهة كون اسمه حق يعني أنه قابل للإسقاط، فإن الحق أطلق في موارد هي من قبيل التكاليف أساسا، حق المؤمن على المؤمن. جيد، مثل حق الزوج على الزوجة، ما مشكلة، استاذ قبلية الإسقاط من جهة أخرى. فحينئذ نقول ما نريد قوله للمحقق الأصفهاني، إذا أطلق الحق بالمعنى الأعم وهو الذي ينقسم ابتداء لما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط بالإسقاط، فلا يسعك أن تقول بأن ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط بالإسقاط كلاهما فيه قابلية السقوط بالإسقاط. من أين هذا الكلام الأخير؟ ما لا يسقط بالإسقاط، من أين لنا أن نثبت أنه فيه قابلية السقوط بالإسقاط لتنقح موضوع دليل الصلح جائز بين المسلمين؟ من أين؟ بعبارة أوضح، لا يبقى أمام المحقق الإصفهاني إلا القول بأن القابلية أستفيدها من جهة تعبير عنه بأنه حق، فنجيب، لأنه لو أمكن الاستفادة من دليله لما وصلنا إلى هنا، فنجيب بأن تسميته حق، والمفروض بين قوسين أنك تتحدث عن الحق بالمعنى العام من القابل للإسقاط وغير القابل للإسقاط، أو قل مما يسقط بالإسقاط ومما لا يسقط بالإسقاط. فحينئذ ما دام الحديث عن الحق بالمعنى العام فعنوان القابلية غير موجود. إذا عنوان القابلية غير موجود أصبح التمسك بعمومات الصلح ومثل أوفوا بالعقود تمسك بالعام بالشبهة المصداقية له، حتى يفر هو من عالم الأدلة اللفظية. شو قال؟ قال القابلية نحن نثبتها عرفا وعقلائيا بعبارته. فنقول بأن القابلية الشأنية ليست هي موضوع الأدلة، بل ما ينقح موضوع الدليل هو القابلية الفعلية. شو يعني القابلية الفعلية هون؟ القابلية يعني بالفعل، يعني لولا الموانع لتحققت النتيجة. شو قصدي من القابلية الشأنية؟ القابلية الشأنية يعني إذا تصورنا معنى أن له ذلك فنتصور أن له أن لا يكون كذلك. الذي يشكل الموضوع هو القابلية بالفعل، يعني القابلية في قالب التشريع ولو العقلائي مو مشكلة. فإذا أخذنا الحق بالمعنى الأعام فالقابلية بهذا المعنى لا نحرز وجودها لأنها تساوق الفعلية، السقوط بالإسقاط، لأنه لا يوجد مانع هنا. الشك ليس من جهة وجود المانع، الشك من جهة أنه في نفسه تشريع قابل للسقوط بالإسقاط أم لا. أحسن. فإذا كان الأمر كذلك فموضوع دليل الصلح اللي هو القابلية بهذا المعنى غير موجود، فيعود الشك شكا في المصداق، فالتمسك بأوفوا بالعقود أو الصلح جائز بين المسلمين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، هذا أولا. ثانيا، من قال أساسا أن مثل الصلح جائز بين المسلمين وأوفوا بالعقود
وإلا أن تكون تجارة عن تراض،
هي بصدد التشريع والبيان من جهة تنقيح موضوعاتها. من قال؟ هذه العمومات والمطلقات إنما هي صادرة لجهة موضوعها، يعني ما يكون صلحا بين المسلمين ويكون في نفسه مشروعان.
عبارة أوضح، أدلة الصلح مثل أدلة الشروط يا أخوان، لا تشرع،
مثل أدلة النذر واليمين، هي بنفسها لا تشرع.
ما كان مصالحة بين المسلمين وتضمن أمرا مشروعا في نفسه فالمصالحة على الجائز، ما كان عقدا وهو مشروع في نفسه فيصح. أما إذا شككنا في جهة، وهذا رح يجي بحث إن شاء الله في كبريات العقد إن شاء الله، في جهة لها علاقة بشرائط العوضين أو بشرائط ما أدري ماذا، فينا نتمسك حينئذ بعنوان الصلح جائز بين المسلمين لصحة المصالحة عليه؟ لا نستطيع يا أخوان، لأن الشك ليس من جهة الصلح ولا من جهة العقدية، الشك من جهة أخرى كما لا يخفى. يعني أنا فيه قول أحل الله البيع وتمسك فيها، فيما لو شككت في أن هذا قابل للمالية أم غير قابل للمالية، أم لابد أن أثبت أنه ذو مالية سابقة، وعلى هذا الأساس فحينئذ لا يصح هذا الكلام. وإذا لم يصح هذا الكلام عدنا إلى المربع الأول فنقول لا عموم الحق يتمسك به، وهون بتفق أنت والنائين، ولا عموم الصلح وأوفوا بالعقود ونظرائها ودليل التوريث يصحح الإسقاط والنقل والتوريث.
طيب، لأن التوريث إنما يصح مش فيما له قابلية أن يورث، إنما يصح تمسك بدليل التوريث إذا صح أن هذا مما ترك، وإذا شككنا أنه حق له غير قابل للنقل فمعنى موته انتفاؤه، فنشك في أنه ترك أو لم يترك، فيكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية لنفسه في دليل التوريث. انتبهتوا؟ موضوع دليل التوريث هو التركة. إذا شككنا أن الحق قابل للنقل أو غير قابل للنقل شو يعني؟ يعني انتفى بموته. إذا انتفى بموته على تقدير كونه غير قابل للنقل انتفى بموته، لأن الحق يحتاج إلى طرف الإضافة، مش هكذا؟ إذا إضافته مات لمن ينتقل حينئذ؟ إذا غير قابل للنقل لا ينتقل لأحد، يعني انتفى الحق، ما عادش له معنى، الحق لا معنى له من دون طرف إضافة. فمعنى الشك في قابليته للانتقال الشك في بقائه على تقدير موت من كان متعلقا به. فإذا شككنا فكيف نتمسك بدليل التوريث الذي موضوعه ما ترك تركه؟ هل أحرزتم أنه ترك شيئا حتى تورثوه؟ هذا شك في موضوع دليل التوريث، وهذا معنى أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل التوريث لدليل الإرث. وعلى هذا الأساس فحينئذ نقول بأن النتيجة لا تفرق بين مبنى المحقق النائين ومبنى غيره، لأن العبرة في جريان الأصول والعمومات هو دليل الحق، فإذا كان دليل الحق دل على أنه يسقط بالإسقاط ولو بإطلاقه أو عمومه فيسقط، على النقل فينقل، على التوريث فيورث، وإلا فلا. جيد، أما التشبث بمثل دليل الصلح وعمومات الوفاء بالعقود فهي لا تثبت موضوعات أنفسها، فنحتاج إلى إثبات الموضوع في رتبة سابقة، والمفروض أن دليل الحق لو أثبت لما احتجنا إليها، وإذا لم يثبت فلا تنفعنا لأن موضوعها غير منقح. فلوين بنوصل حينئذ؟ لا يبقى بذلك إلا الأصل العملي،
فبعد الإسقاط نشك أنه سقط أو لم يسقط، نصص عدم السقوط. بعد الموت نشك أننا ورثناه أو لم نرثه، نصص عدم التوريث. بعد النقل نشك أنه انتقل أم لا، نصص عدم الانتقال. كما لا يخبر نعم على مبنى السيد الخوئي تعود المشكلة حينئذ من باب عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في مثل المطاف. فنحتاج إلى تمسك بأشياء أخرى إن أمكن. إذا ما وجدنا شيئا فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا يثبت وجود لهذا الحق بعد موته. لا تقولوا لا تخلو واقعة من حكم، الحكم الظاهر موجود هنا، إذ لا دليل على وجود الحق بعد موته حينئذ. وكذلك أخوين عن النقل والتوريث أو الإسقاط. على هذا الأساس فحينئذ الحق مع المحقق النعيمي وجماعته حتى على مبنى المحقق الإصفهاني. بعبارة أخرى تغيير المبنى يا أخوان والانتقال من الحق بالمعنى الخاص إلى الحق بالمعنى العام لا يغير في واقع المطلب شيء، لأن العبرة في مجال الأدلة والأصول هو الدليل الخاص، والدليل الخاص ما دام سلمت أن الحق حق عام وحق خاص. بعد هذا يا إخوان لا بأس بدرس، بعد ما في داعي نبحث عن النقل والتوريث وهل أيضا لا معنى للبحث هنا يا إخوان أنه يصح جعل الحقوق عوض في البيع والمبيع، هذا بعدين شراط العوضين إن شاء الله بنتكلم، ونحن بحثنا عن العقد بالمعنى العام مش عن خصوص البيع، وما له معنى ندخل فيما دخل فيه بعض المحققين من أساتذتنا مثل حق الابتكار وحق السرقفلية، هذا بحث خاصة، نحن نبحث عن الحق بوجه عام هنا. إنما الكلام لا بأس بدرس، أحاول بدرس واحد أن أنهي الموضوع، للبحث عن نظرة الفقه الوضعي لهذا البحث. عندهم ما عندنا، إني دائما بحاول يميزوا أنفسهم عندهم شيء ليس في الفقه الإسلامي. هل يوجد لديهم تصور حقيقي للحق والملك والفقه أم لا يوجد؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.